بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الثامن من دروس نواقض أو شرح نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، والتي وصلنا فيها إلى الناقض الثامن، وهو قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والكلام على هذا الناقض من عدة مسائل أيضا، كما تكلمنا عن النواقض السابقة من عدة مسائل، فإننا نتناول أيضا هذا الناقض من عدة مسائل. فنقول: المسألة الأولى معنى هذا الناقض، لبيان معنى هذا الناقض نقول: مظاهرة الكفار على المسلمين هي أن يكون المسلم ظهيرا ونصيرا وعونا للكفار على المسلمين، فينضم إليهم ويذب عنهم بالمال والسلاح والبيان، وهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. ومظاهرة المشركين نوع من أنواع الموالاة، يعني أن موالاة المشركين هذا عنوان كبير جدا يدخل تحته عدة فروع. من هذه الفروع التي تدخل تحت الموالاة مظاهرة المشركين ومعاونتهم. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يتكلم في هذا الناقض عن نوع من أنواع الموالاة، يعني لا نظن أنه يتكلم عن عموم الموالاة، لأن الموالاة لها أنواع كثيرة. من هذه الأنواع مظاهرة المشركين، وهو ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ومظاهرة المشركين نوع من أنواع الموالاة لهم، وهي خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، يستحق صاحبها سخط الله وأليم عذابه. والدليل قول الله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وأيضا جعل الله جل وعلا من يتولى المشركين مثل حكم المشركين تماما، وهو ما استدل به المؤلف رحمة الله تعالى عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. واستدل المؤلف أيضا بقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن الآية من أولها قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأيضا نقول أن مظاهرة المشركين إخلال لعقيدة الولاء والبراء، والولاء إنما يكون للإيمان وأهله، والبراء إنما يكون من الشرك وأهله. وعقيدة الولاء والبراء من أعظم أصول ملتنا، ولذا كثرت النصوص في الكتاب من الكتاب والسنة في هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا يقوم بنيان الشريعة ويرتفع الإسلام وأهله وينهدم الشرك ويكون البراء منه إلا بتحقيق هذا الأصل العظيم من أصول العقيدة. قال الشيخ حمد بن عتيق في سبيل النجاة مبينا كثرة النصوص التي تدل على أن مظاهرة المشركين هي من أصول ومن أهم أصول عقيدة المسلم، قال: فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك. وجاء بهذا الكلام ليبين أن مظاهرة ومعاونة المشركين هي من أعظم الأشياء التي تخل بالعقيدة والتي تهدم بنيان العقيدة. قال: فأما معاداة الكفار والمشركين فأعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه وتأمل يقول: حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا يوجد حكم في هذا الكتاب في القرآن الكريم جاءت الأدلة متضافرة ومتكاثرة ومستفيضة أكثر من هذا الحكم بعد بيان التوحيد والبراءة من ضده وهو الشرك. والإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر نوعا واحدا من أنواع الموالاة كما ذكرت لكم في أول الدرس، وهو مظاهرة الكفار، وهو مظاهرة الكفار وموالاتهم. وإلا فالموالاة للمشركين تشمل عدة أنواع، ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إنما ذكر مظاهرة المشركين ومناصرتهم ومعاونتهم، هذا الذي أراد أن يبينه. وهو أراد كما ذكرت لكم في أول النواقض أنه أراد أن يبين تلك النواقض التي يكون الوقوع فيها كثيرا. نقول في بيان المسألة الثانية، إذا بينا معنى هذا الناقض، وقلنا في المسألة الأولى أن مظاهرة الكفار على المسلمين وهي أن يكون المسلم للكفار ظهيرا ونصيرا وعونا على المسلمين، فينضم إليهم ويذب عنهم بالمال أو السلاح وكذلك بقلمه ونحو ذلك، وهذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، والأدلة على ذلك متضافرة. ونأتي إلى المسألة الثانية ونقول موالاة الكفار. إذن أخذنا معنى الناقض بشكل عام في المسألة الأولى، وسوف نأخذ معنى هذا الناقض بشكل أخص من ذلك تحت المسألة الثانية، إلا أن المسألة الثانية سوف ننطلق من العموم، أقصد في معنى الموالاة وأنواعها وما يدخل تحتها بشكل عام، ثم بعد ذلك نأخذ قضية مظاهرة المشركين ومناصرتهم. إذا نقول المسألة الثانية موالاة الكفار تأتي على عدة معان وأنواع. نقول المسألة الثانية موالاة الكفار تأتي على عدة معان وأنواع، ونقول في لبيان هذه الموالاة أن العلماء يقسمون الموالاة إلى قسمين، منها ما هو موالاة كبرى ومنها ما هو موالاة صغرى، وبعضهم يعطيها لفظا آخر، وهذا تقدم معنا أن تكلمنا بمثل هذا في شرح الأصول الثلاثة، وبعضهم يعطي معنى آخر ويقول تولي وموالاة. التولي هي الموالاة الكبرى والموالاة هي الموالاة الصغرى، وبعضهم يقول يسميها تسمية أخرى ويقول موالاة مطلقة عامة وموالاة خاصة، فيقصد بالموالاة المطلقة العامة هي الموالاة الكبرى أو هي التولي، يعني هي التي تخرج من ملة الإسلام، والموالاة الخاصة هي الموالاة الصغرى التي لا تخرج من ملة الإسلام. وهذه كلها مصطلحات لا مشاحة فيها، يعني سواء قلنا نقسم الموالاة إلى قسمين، موالاة كبرى وموالاة صغرى، أو نقول مثلا تولي وموالاة، أو نقول موالاة مطلقة عامة وموالاة خاصة، لا مشاحة في الاصطلاح. وهناك من أهل العلم من لا يقسم هذا التقسيم ويقول الموالاة والتولي شيء واحد، ولكن منه من هذه الأنواع ما يخرج من ملة ومنه ما لا يخرج من ملة الإسلام، فيقول مثلا اللحوق بديار الكفار أو المكوث عند الكفار والسكن معهم مع استطاع على الهجرة وهو لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، يقول هذا من موالاة الصغرى، يعني لا تخرج من ملة الإسلام، ثم يأتي على كل نوع ويقسم أن هذا مخرج من الملة وهذا غير مخرج من الملة، فيقول مثلا مناصرة المشركين و الدفاع معهم على المسلمين هذه الموالات الكبرى التي تخرج من ملة الإسلام، فيأتي على أنواع ويصنفها واحدة واحدة. ومن أهل العلم من قسم من البداية وقال أن هناك موالات مطلقة عامة وهناك موالات خاصة، وهذه الموالات العامة يدخل تحتها كذا وكذا 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 ويعدد أنواعا، وهذه مخرجة من ملة الإسلام، والموالات الخاصة يدخل تحتها كذا وكذا وكذا وهذه لا تدخل جملة الإسلام، أو أنه يقول الموالاة تنقسم إلى قسمين، تولي ويدخل تحتها كذا وكذا وكذا وهذه تخرج الإنسان من الملة، والموالاة وهي كذا وكذا ومن أنواعها كذا ولا تخرج من الملة وهكذا. وعلى كل حال لا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح. أهم شيء أن نعرف أن هناك أنواع من الموالاة تخرج من ملة الإسلام، وهناك أنواع من الموالاة لا تخرج من ملة الإسلام. ويدل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة، فإن أهل العلم لما تأملوا تلك النصوص وجدوا أن هناك من مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا ظاهره ماذا؟ أنه يكون من الكفار. فاختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، منهم من قال أنها المشابهة المطلقة في كل شيء تورث محبة في الداخل فهو يكون من موالاة الكبرى التي تخرج من ملة الإسلام، وأما إذا كانت المشابهة في جزئية من الجزئيات كان يكون فقط في اللباس فإن هذه لا تخرج من ملة الإسلام فتسمى من الموالاة الصغرى. طيب، يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ مبينا أن الموالاة تتفاوت، قال والمرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعا لهواه داخلا من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه، تاركا من التوحيد أصولا وشعبا لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه، إلى آخر كلامي. بعد ذلك ذكر أنه هناك من الموالاة ما يخرج من ملة الإسلام ومنه ما لا يخرج من ملة الإسلام. وكذلك يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب أحد أحفاد المؤلف، يقول مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، يعني أنواع كثيرة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. إذن هناك شعب متفاوتة، إذن هناك شعب متفاوتة، هذا الذي نستفيده من هذا الكلام وهذا الذي ذكره العلماء بلا استثناء. طيب، نأخذ أمثلة على الموالاة الكبرى وأمثلة على الموالاة الصغرى، نعدد ذلك تعدادا، ثم بعد ذلك ندخل إلى أصل درسنا اليوم أو النوع الذي ذكره المؤلف في درسنا اليوم. الموالاة الصغرى، قبل أن نقول عن الصغرى نقول كما ذكرنا لكم في شرح الأصول الثلاثة أن تسميتها صغرى ليس لأنها من الصغائر بل هي من الكبائر، أنواع الموالاة الصغرى تعد من الكبائر ليس لأنها من الصغائر بل لأنها من الكبائر، ولكن التفريق بينها وبين الموالاة الكبرى قالوا عنها أنها صغرى، ولكنها يبقى شأنها عظيم وهي مسألة عظيمة وهي تخل بعقيدة المسلم ولا يستهان بها. ومن أمثلتها تصدير الكفار في المجالس، تصدير الكفار في المجالس وزيارتهم زيارة مؤانسة لا دعوة، لا من أجل أن يدعوهم إلى الله وإنما مؤانسة، وأيضا تهنئتهم بأفراحهم الدنيوية وإفساح الطريق لهم وتوليتهم على المسلمين، يعني وضع مثلا مدير دائرة كافر على مسلمين وجعلهم رؤساء ورفعهم على المسلمين ونحوها، كل هذا يعد من موالاة الصغر. أما من أنواع الموالاة الكبرى وهي الموالاة المخرجة من ملة الإسلام وهي كفر وردة ولها صور، منها مودة الكفار لأجل دينهم وسلوكهم، وأيضا الرضا بأعمالهم وتمني انتصارهم على المسلمين لأن هذا ما يأتي على المحبة أيضا، وعدم تكفيرهم أو التوقف في كفرهم والشك فيه، وهذا تقدم معنا أيضا هذا الموالاة الكبرى، وتصحيح مذهبهم أيضا، كان يقول مثلا ديانة النصارى أو اليهود ديانة صحيحة لا شيء فيها، والتشبه المطلق بهم كما تقدم قبل قليل لأن يتشبه بهم على كل حال، هذا يعد أيضا من موالاة الكبرى، ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وهذا تسمى النصرة، وهذا تسمى النصرة، لكن بعض أهل العلم قد قيدها مع مودة ومحبة ومنهم من لم يقيدها بذلك، وسيأتي تفصيل هذا وبيان هذا. إذن هذا المدخل وهذا الكلام عن الموالاة بشكل عام، وهذا التقسيم الذي تقدم معك قبل قليل هو مدخل لما سوف أعرضه بعد قليل، ولن أعرض جميع أنواع الموالاة الكبرى لأن المؤلف رحمة الله تعالى عليه لم يعرض إلا لنوع واحد، وهو ماذا؟ مظاهرة المشركين، وهو مظاهرة المشركين ومناصرتهم على المسلمين. إلا أنني سأتكلم هنا وأفرد الحديث على ثلاثة أنواع من أنواع الموالاة بشكل عام، ثم أفصل القول فيها بإذن الله تعالى. وهذه الأنواع الثلاثة ذكرتها لأنها مما يكثر الحديث عنها ومما يكثر الخوض فيها. أول هذه الأمور النصرة والتأييد على المسلمين، وهو ما أراده المصنف رحمة الله تعالى عليه. والأمر الثاني محبة الكفار ومودتهم. والأمر الثالث اللحوق بديار الكفار والعيش بينهم. والأمر الرابع التشبه بالكفار، التشبه بالكفار. هذه أربعة أنواع هي من أنواع الموالاة بشكل عام، إلا أن المؤلف رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض إلا للأول، لم يتعرض إلا للأول. ولذلك سأطيل، نعم بإذن الله تعالى سنوضح ذلك بالأمثلة، وسأطيل في النوع الأول لأنه هو محور الحديث، لأنه هو محور الحديث. نقول أول هذه الأنواع التي سوف نتحدث عنها النصرة والتأييد على المسلمين، النصرة والتأييد على المسلمين. أنقل لكم بعض هذه النقولات لأهل العلم والحديث عن هذا الناقض وهذه الموالاة، ثم أدخل في المحبة والتأييد لهم وأفصل القول في ذلك. إذن سوف أتناول الأول والثاني وأضمهما لبعضهما البعض، لكن لن أتحدث عن الثاني إلا بعد أن أنتهي من الأول، ثم أدخل للثاني، ثم بعد ذلك أفصل القول بعد ذلك. يقول الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، يقول: أما مظاهرة الكفار على المسلمين فالمقصود بها أن يكون أولئك أنصارا وظهورا وإعوانا للكفار ضد المسلمين، فينضمون إليهم ويذبون عنهم بالمال والسنان والبيان. وإذا قيل بيان مقصود به بقلمه يعني، والبيان فهذا كفر يناقض الإيمان، وهذا ما يسميه بعض العلماء بالتولي. وقلنا لكم قبل قليل التولي من مفرداتها أيضا ماذا نسميها؟ قبل قليل ذكرنا من مفرداتها أيضا، بعضهم يسميها تولي وبعضهم يسميها ماذا؟ نعم مولاة كبرى، حسنتم. وأيضا مولاة هكذا عامة، لا مولاة مطلقة عامة، حسنتم، مولاة مطلقة عامة. منهم من نسميها مولاة كبرى ومنهم من نسميها تولي. طيب، وهو ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا، يقول: بعضها وهذا ما يسميه بعض العلماء بالتولي ويجعلونه أخص من عموم الموالاة، يعني هي مخرجة من ملة، كما هو عند بعض أئمة الدعوة السلفية في نجد، مع أن جمهورا من المفسرين، تأمل، وهذه فائدة جميلة، يقول: مع أن جمهورا من المفسرين يفسرون التولي بالموالاة. إذن إذا أردنا أن نقرأ في كتب التفسير وحينما يذكرون التولي والموالاة، فإنه يقول هنا الشيخ، يقول: فإن مع أن جمهورا من المفسرين، يعني أكثر المفسرين، إذا أردنا أن نتكلم عن الموالاة أو التولي فإن حكمه ماذا؟ واحد. وهذه فائدة جميلة، ولكن لا يعني هذا أنه كل مفسر يعني بهذا الأمر، وإنما هو يقصد جمهور المفسرين. يقول: فعلى سبيل المثال شيخ المفسرين ابن جرير رحمة الله تعالى عليه في عدة مواضع من تفسيره يفسر معنى اتخاذ الكفار أولياء بمعنى جعلهم أولياء، وهو بمعنى توليهم. يقول: وإذا كان التولي بمعنى موالاة، فكما أن موالاة الكفار ذات شعب متفاوتة، منها ما يخرج من الملة كالموالاة المطلقة لهم، ومنها ما دون ذلك، إلى أن قال: فإن تولي الكفار مثل موالاتهم. فهناك التولي المطلق التام الذي يناقض الإيمان بالكلية، وهناك مراتب دون ذلك مراتب. وإلى أن قال: وتضمنت رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الشرك، في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أكثر من 20 دليلا في النهي عن موالاة الكفار، فكان مما قاله الشيخ سليمان قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لا نخرجكم لأخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتهم لنصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. قال فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم إن جلوا يعني إن ظهروا على المسلمين نفاقا وكفرا وإن كان كذبا فكيف بمن أظهر لهم ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وعانهم بالمال والرأي. هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني مصيبة. يقول ما أن المنافقين لم يفعلوا مثل فعل هذا الرجل إلا خوف أن تصيبهم مصيبة وهذا فعلها من دون أن خوف أو أي شيء وإلا ما لحق لهم به مباشرة. وهذا النوع يريد أن يبين رحمة الله تعالى أي أن هذا من النوع الموالاة الكبرى التي تخرج من ملة الإسلام. إذن التأييد والنصرة من الكافرين للكافرين على المسلمين هو مراد الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا النقل واستدل بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. سوف أقول لكم إجماعا لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ثم أذكر لكم أيضا كلاما لأهل العلم في هذا الباب وهذا الإجماع يفيدنا فيما بعد أيضا وإجماع لابن حزم رحمة الله تعالى عليه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وأنا أقول لكم هذه النقولات من أجل ننطلق من كلام أهل العلم في فهم هذه المسألة العظيمة الكبيرة جدا. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فمن قفز منهم إلى التتار يعني أولئك الذين فتنوا المسلمين وخرجوا عليهم وقاتلوهم من الكفار. قال فمن قفز منهم يعني من المسلمين إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار يعني كان أحق أن نقاتله هو من كثير من التتار. لماذا؟ يقول فإن التتار فيهم المكره وغير المكره وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. فكأن شيخ الإسلام تيمية يرى أنه أن هذا لا أن كفر وخروج من ملة الإسلام وليس بعده كفر. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في إحكام أهل الذمة يقول قد حكم الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان له حكمهم كان له حكمهم. ويقول ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في المحلة يقول وصح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط يعني هو على ظاهره يسمى ماذا كافر. وهذا يقول ابن حزم يقول وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. إذن هذا نقل لماذا نقل الإجماع نقل للإجماع. يقول الشيخ سليمان عبد الله آل الشيخ في مقدمة كتابه الدلائل اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر المشركين موافق على دينهم خوفا منهم ومداراتا لهم ومداهنة لدفع شرهم فإنه كافر مثلهم. هذا يرى ماذا أنه مطلق الموالاة فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. وتأملوا هذه العبارة مهمة للغاية. إذا نستفيد أن الشيخ هنا يقول أي معاونة تعد خروجا من ملة الإسلام لأن هناك من أهل العلم من يرى أن المعاونة إذا كانت لمصلحة دنيوية فهي من الموالاة الصغرى وإذا كانت لمحبة لهم ومودة لهم فهي من الموالاة الكبرى. بينما الشيخ هنا يقول وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين هذا إذا لم يقع منه إلا ذاك فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل وأعانهم عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستثنى من ذلك إلا المكره وهو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له أكفر أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. يقول قد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا وطمعا في الدنيا. ويقول الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه في فتواه، يقول قد أجمع علماء الإسلام على أن من ظهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نأتي إلى نقولات أخرى لأهل العلم يقيدون ذلك بالمحبة، يقيدون ذلك بالمحبة لهم. من أولئك الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن يقول فدخل حاطب، في قصة حاطب سوف تأتينا بإذن الله تعالى والإيضاح فيها، يقول فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة، فإن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل، لكن قوله يعني صلى الله عليه وسلم صدقكم يعني حاطب خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر. لما قيل خلوا سبيله لا يقال قوله صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره، لأن نقول لو كفر لما بقي من حسنات ما يمنعه من لحاق الكفر وأحكامه إلى نهاية كلامه. فهو يقول هنا أريد أن يبين أن فعل حاطب، وسوف تأتي قصة حاطب بأنه أعان المشركين وأرسل إليهم رسالة يخبرهم بماذا؟ يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يغزوهم، وهذه فيها إعانة للمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلوا سبيله وقال صدقكم، لما سمع أن حاطب لم يفعل ذلك ارتدادا وليس حبا بالكفار والمنافقين والمشركين وإنما فعل ذلك لمصلحة دنيوية قال خلوا سبيله. يقول الشيخ هنا فإن هذا يدل على ماذا؟ على أن من فعل ذلك لمصلحة دنيوية ليس حبا بالكفار والمشركين أنه لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام وإنما موالاته موالاة صغرى. وهناك أيضا أقوال أخرى، وأيضا هناك فتوى للشيخ عبد الرحمن البراك تؤيد هذا النوع المعنى الثاني، وسوف أوضح لكم الخلاف في هذه المسألة بعد قليل، إلا أنا سوف نتكلم الآن عن محبتهم ومودتهم ثم بعد ذلك نأخذ ملخص لهذه المسألة ونأخذ الخلاف في مسألة المحبة والمودة، هل لا بد منها حتى يقع الإنسان في المولاة الكبرى أو أنه يقع في المولاة الكبرى من دونها. نأتي إلى النوع الثاني وهو محبة الكفار ومودتهم، وقبل أن ندخل في هذا نستفيد مما سبق أن هناك جمع من أهل العلم قالوا أن مظاهرة المشركين ومناصرتهم لأي أمر كان مطلقا فإنها تعد من المولاة الكبرى مخرجة من ملة الإسلام، وهناك من أهل العلم من قال لا، إذا كانت معاناتهم لأمر دنيوي فإنها ماذا تكون مولاة الصغرى، أما إذا كانت مع محبة لأهل الكفر وتمني نصرتهم فإن هذه مولاة الكبرى المخرجة من ملة الإسلام. ولو بحثتم هذه المسألة وجدتم أن هذه المسألة كثر الخوض فيها بين علماء أجلاء، فهي مسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف كثيرا، جرى فيها الخلاف كثيرا وكل يؤيد قوله من جهة، وسوف أوضح لكم أدلة الفريقين وهم موطن الخلاف والافتراق كله من حديث حاطب كما سيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى. نقول من أنواع الموالاة محبة الكفار ومودتهم، ومحبة ومودة الكفار نوع من أنواع الموالاة الكبرى المخرجة من ملة الإسلام ولو كان من دون إعانة لهم ومظاهرة ونصرة لهم. محبة الكفار فهي مخرجة من ملة الإسلام، فبمجرد مودته ومحبته لهم سبب في نفي الإيمان عنه، قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني امتدحهم الله عز وجل بالإيمان لأنهم لا يودون من حاد الله ورسوله، أما إذا كانوا يودون من حاد الله ورسوله فليس في قلوبهم ذلك الإيمان. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هذا يبين لنا أن محبة ومودة الكفار هذه لا شك أنها ماذا؟ أنها كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام ولو من دون نصرة، ولو من دون نصرة. يقول سليمان بن سحمان، يقول: فعاد الذي عاد لدين محمد ووالي الذي والاه من كل مهتدي، وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البراء من كل غاو ومعتدي. إذن اتضح من خلال هذا النوع، النوع الثاني، أن مودته ومحبته ماذا؟ من الموالاة الكبرى. نأتي إلى تقسيم جميل للغاية في ما تقدم ذكره. يقول الشيخ حمد بن عتيق، وهذا التقسيم يختصر لنا جميع ما سبق، أقول هذا التقسيم يختصر لنا جميع ما سبق، وتأملوا هذا التقسيم فهو تقسيم بديع. يقول: وأما المسألة الثالثة وهو ما يعذر به الرجل على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، فأعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات، له ثلاث حالات، وأنا أتمنى أن تقيدوا هذه الثلاث حالات، لأن هنا التقسيم تقسيم بديع، إلا آخر نقطة سوف نتكلم عنها بالتفصيل، لأن هناك من خالف الشيخ فيها. الحالة الأولى: أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا ماذا؟ كفر ماذا؟ ها؟ ماذا تقولون عن هذا القسم؟ نعم نعم أحسنت. إذن فإن هذا كفر مخرج من ملة الإسلام. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول في بيان هذا، يقول: فهذا كافر خارج من الإسلام سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن. طيب لماذا يقول سواء كان مكرها أو لم يكن؟ من يستطيع لي أن يظهر لي لماذا قال الشيخ سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن؟ لا، نحن أخذنا أن الإكراه ماذا؟ مانع من الموانع. طيب لماذا الشيخ هنا يقول سواء كان مكرها على ذلك أو لم يكن؟ تحتاج إلى شخص فطن. هنا يقولون بسبب موالاته في الباطن. أحسنت، لأن مودتهم لا تجتمع مع قلبهم مؤمنون بالإيمان. أحسنت. موافقتهم في الباطن من أعمال القلوب، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن. وهذا هل قلبه مطمئن بالإيمان أو أنه وافقهم حتى في الباطن؟ وافقهم حتى في الباطن، فالقلب ليس فيه إكراه، القلب ليس فيه إكراه البتة. وذلك قال الشيخ سواء كان مكره على ذلك أو لم يكن. لماذا؟ لأنه أصلا هو وافقهم في الظاهر والباطن، فلما وافقهم في الباطن الذي ليس فيه إكراه بتاتا، قال الشيخ لا عبرة في مانع الإكراه حينئذ، لأن الله عز وجل شرط ذلك وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا ليس قلبه مطمئن بالإيمان، وهذا ليس قلبه مطمئن بالإيمان. طيب ثم قال: وهو ممن قال الله فيه ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الحالة الأولى، إذا موافقتهم في الظاهر والباطن. الحالة الثانية: أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر، فهذا ماذا؟ أن يوافقهم في الباطن، يعني المحبة والمودة للكفار، لكنه في الظاهر يظهر كأنه ضد الكفار، هذا ماذا يسمى؟ أقصد من حيث هل هو كفر مخرج من الملة أو لا؟ نعم، أنتم تقولون منافق، وهذا معناه ماذا؟ وإذا قلنا منافق معناه ماذا؟ أنه مخرج من ملة الإسلام. هذا حال المنافقين، هذا حال المنافقين، فإنهم يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون ماذا؟ الكفر. فمودتهم ومحبتهم ومعاونتهم كلها للكفار، فهم يدخلون ضمن صفوف المسلمين من أجل أن يخذلوهم، من أجل أن يجعلونهم يعني يكفرون بالإسلام، لكن على مراحل يبثون عليها من خلالها سمومهم. فهذا حال المنافقين موجودون في كل زمان حتى في عصرنا اليوم. إذن هذا كفر مخرجون من الملة أيضا. إذن عرفنا الحالة الأولى موافقة لهم في الظاهر والباطن، فهذا أيضا مخرج، وموافق الحالة الثانية الموافقة في الباطن هذا أيضا مخرج. ويقول الشيخ عن ذلك يقول أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في الظاهر فهذا كافر أيضا، ولكن إذا عمل بالإسلام، هذه مسألة مهمة، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو منافق، يعني هو خارج من ملة الإسلام. نحن نقول كل من وافقهم في الباطن فهو خارج من ملة الإسلام، لكن هو لا يظهر لنا هذا الشيء، فنحن الذي يجب علينا ماذا؟ أن نعاملهم كأنهم ماذا؟ مسلمين في 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 الواقع، فيكونون معصومون الدم والمال، وإنما الشيء الباطن إنما يحاسبهم الله جل وعلا عليهم، لكن نقول حكمهم هذا هو حكمهم. وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المنافقين في زمانه، فإنه كان يعاملهم على أنهم مسلمين. لذلك كثيرا ما يأتي خالد وليد حينما يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا منافق، كذلك عمر الخطاب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل ماذا؟ أصحابه، وهم ليسوا أصحاب له في الأصل، ولكن لأنهم يدخلون في عموم المسلمين، حتى لأنهم يدخلون في عموم المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة من أجل أن لا يكون مدخلا للكفار على أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهذه أصل مسألتنا، أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو على وجهين. أن يفعل ذلك، الوجه الأول أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له ويهددونه بالقتل، فيقولون له إما أن توافقنا وتظهر القيادة لنا وإلا قتلناك، فإنه والحالة هذه ماذا يكون حكمه؟ نعم، ماذا نقول عنه؟ أحسن، نقول عنه أنه مكره، نقول عنه ماذا؟ أنه مكره، فيجوز له فعل ذلك ولا يجوز؟ يجوز له فعل ذلك. تذكرون دليلنا على هذا؟ غير قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تذكرون القصة وقعت لذلك مرت معنا في أول درس تقريبا حينما تكلمنا عن موانع التكفير. نعم، أحسنتم جميعا. قصة عمار ابن ياسر، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كما جرى لعمار هنا أنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكما قال الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه، فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسيره في تفسير آية آل عمران. والوجه الثاني أن يوافقهم، وقال من وجه الآن، قال الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المآل، فإنه في هذه الحال يقول الشيخ يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهم من قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا رأي الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ونقول هذا ما تقدم كله من كلام الشيخ لا غبار عليه، وأيضا ما تأخر من كلام الشيخ لا غبار عليه، فهذا هو اجتهاده بالأدلة رحمة الله تعالى عليه، إلا أنني يقول في النقطة الثانية والوجه الثاني هناك من خالف الشيخ في هذا. طيب لو تقولون لي لماذا خالفوا الشيخ في هذا، وأقول لكم هم ليسوا جماعة أيضا، ليسوا جماعة كثيرون، وأنا من أقول مسألة خلافية، مسألة خلافية. الشيخ يرى ممن أن من يوافقهم في الظاهر حتى لو كان يكرههم في الباطن فإنه ماذا؟ فإنه يعتبر كافر مرتد وخارج عن ملة الإسلام. بماذا استدل الذين قالوا هكذا؟ وبماذا استدل الذين خالفوا كلام الشيخ أيضا؟ محور الخلاف هنا، أولا أقول لكم أن هذه المسألة ما اختلف فيها أهل العلم على قولين، وهي الموافقة في الظاهر دون الباطن، دون الباطن. هذه مما اختلف فيها أهل العلم وكثر الخوض فيها، ولو بحثتم كلام أهل العلم سواء في الشبكة العنكبوتية وكذلك في شرح لهذه المسألة وجدتم أن الخلاف منطلق من حديث واحد، الخلاف منطلق من حديث واحد، ومن خلال هذا الحديث قال بعضهم أن الموالاة، أن موافقتهم في الظاهر دون الباطن تعد كفرا مخرجا من ملة الإسلام كما قال الشيخ هنا. ومن خلال هذا الحديث منهم من قال لا، أن موافقتهم في الظاهر دون الباطن تعد من الموالاة الصغرى، فهو خالفهم في الظاهر دون الباطن، فهو إما يعني خالفهم في الظاهر يعني عفوا وافقهم في الظاهر، وافق المشركين في الظاهر لأجل مصلحة دنيوية، لأجل شيء ما له، فعلمهم وأخبرهم ووافقهم في أمر ما ونصرهم في أمر ما، مع أنه يكرههم ويبغضهم، إلا أنه قالوا لا يكفر لأن هذه تعد من ولاة الصغرى. ما هو دليلهم؟ دليلهم حديث حاطب بن أبي بلتعة كما سيأتي بإذن الله تعالى. وتأملوا هذا الحديث معي، سوف أقرأ عليكم هذا الحديث، وأريد منكم موطن الشاهد للذين قالوا، وأنتم استنبطوا استنباطا كما استنبط أهل العلم ذلك. أريد موطن الشاهد في الذين قالوا أنهم ولاة كبرى، وأريد منكم موطن الشاهد في الذين قالوا أنهم ولاة صغرى. عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي، يعني هو أبو مرثد وأيضا معهم الزبير بن عوام، يقول وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة. حاطب رضي الله عنه أحد الصحابة الذين شاركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا بدرا. ماذا فعل حاطب؟ أخذ ورقة وأعطاها امرأة وأمرها أن توصل هذه الورقة إلى من؟ إلى المشركين، يخبرهم بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سوف يغزوهم. فيقول علي رضي الله عنه فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في نفس المكان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهي روضة خاه. فقلنا الكتاب، فقالت ما معنا كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، يعني كانوا يقول ففتشناها فلم نرى كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا الكتاب فيه ماذا؟ من حاطب بن أبي بلتعة إلى من؟ إلى بعض أهله هناك يخبرهم بظهور النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من المشركين. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه قد كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ وهذا نستفيد منه فائدة تربوية مهمة للغاية، أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل حاطب لماذا، ولم يكفر مطلقا أيها الإخوة، فتأملوا ذلك، يريد أن ينظر الموانع ويريد أن ينظر إلى الشروط التي نحن قررناها في الدرس الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال الحكم مباشر كما يقول البعض اليوم، وإنما قال له ما حملك على ما صنعت. قال حاطب والله ما بي إلا ما، قال حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما قصدي أنني ما أريد أن أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وما فعلت ذلك كفرا، وما غيرت ولا بدلت، ما كان بي من كفر ولا ارتداد، أما إني لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. هذه كلها روايات، كلها روايات قال حاطب جمعتها في هذا الحديث. فقلت، يقول حاطب، فقلت أكتب كتابا لا يضر الله ولا رسوله، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرتي من يدفع الله به عن أهلي ومالي. يعني كان يقول ماذا، أردت أن أعطي المشركين هذا الكتاب وأخبرهم بظهورك وأنك ستغزوهم من أجل أن يحموا أهلي ومالي، أريد أن تكون لي يد عندهم، يعني معروف عندهم، فيحموا أهلي ومالي هناك. ثم قال أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك يعني يا رسول الله إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي وماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله اطلع إلى أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. انتهينا من ذكر الحديث، وأريد منكم أولا موطن الشاهد في أن هذه من الموالات الكبرى مخرجة من ملة الإسلام. نعم أحسنتم، هذا أول واحد، قول عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، وأيضا قوله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، وأيضا لا هذا في القسم الثاني. أحسنت، يقول هنا أحسنت، يقول قول حاطب ما فعلته كفرا ولا ارتدادا، كأنه مستقر عند حاطب أن هذه المناصرة ماذا ردة، وأنها ماذا، وأنا مخرج من ملة الإسلام. وقول حاطب أيضا ما كفرت، يقول هنا استفسار الرسول صلى الله عليه وسلم منه سبب فعله، وضحوا هذا أكثر، وضح هذا أكثر، سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم له. طيب لعله يكفي ما ذكرتم، لعله يكفي ما ذكرتم، أو ننتظر قليلا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له، فلو كان كفرا لقتله. طيب نأتي الآن إلى أصحاب القول الثاني الذين قالوا أن هذا من الموالاة الصغرى، ما دام أن حاطب فعل ذلك لأمر دنيوي ليس محبة ولا شيء فإن هذا ما يكفر. كيف نخرج استدلالهم هنا؟ نعم لأنه أظهر أن ذلك من أجل الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ويقول لا حتى لو فعلت ذلك من أجل الدنيا فإن هذا يعد كفرا وخروجا من ملة الإسلام. والذين قالوا أنه يعد من ولاة الصغرى قالوا أنه ليس أعظم من فعل حاطب، وأنه يعني بعث إليهم يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل حاطب أخبره حاطب بأن ذلك إنما كان من أجل مصلحة دنيوية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له حتى لو كان مصلحة دنيوية فإن هذا يعتبر كفرا مخرجا من ملة الإسلام وتصديقه لحاطب وقوله لا تقول له إلا خيرا أو أنه صدق ونحو ذلك، فإن هذا يكون إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله إنه فعل ذلك ليكون له يد، هذا يكون ماذا؟ إقرار من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وعدم قتله. كل هذا من الأشياء التي جعلت أصحاب القول الثاني يقولوا أن هذا من موالاة الصغرى. ماذا رد أصحاب القول الأول على القول الثاني؟ قالوا أن حاطب كان متأولا، قالوا لا يخلو من حاله. ماذا قالوا؟ قالوا أن حاطب هنا فعل فعلا وكفر فعلا يكفر به ويخرجه من ملة الإسلام، لكنه كان بذلك ماذا؟ متأولا أو جاهلا، يعني عنده مانع من موانع التكفير، إما أنه يجهل أن هذا مخرج أن هذا الفعل يخرج من ملة الإسلام، أو أنه متأول. قالوا وأن والتأويل أقرب، والتأويل أقرب. لماذا؟ قالوا لأن حاطب بين سبب ذلك، وقال له وقال مبين التأويل كما جاء في رواية أحمد، قال أما إني لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتم له أمره. قالوا فهنا هو يعلم أن الموالاة كفر، لكنه لا يعد هو ما فعله أنه من الموالاة. يقول حتى يقول كأن حاطب يقول حتى لو أخبرتهم أنا أدري أنك سوف تظهر يا رسول الله، وهذا لا يضرك أصلا، لن يضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال له أيضا في رواية أخرى مبينا له، قال كان أهلي فيهم فخشيت أن يغيروا عليهم، فقلت أكتب كتابا لا يضر الله ولا رسوله. فكأن حاطب يقول ماذا؟ أن هذا الإخبار ليس من موالاة، لأنه لن يضر الله ولا لن يضر رسوله. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل سيظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسينصره، وأنا متيقن من ذلك، فكأنه يعد أن هذا ليس من الموالاة. فقالوا أن هذا متأول، يعني كأنه فعله له وجهة صحيحة ولا يعد نفسه من الموالاة، وهي في حقيقتها من الموالاة الكبرى، وهي في حقيقتها من الموالاة الكبرى. هكذا قالوا. هنا يقول قد يقول قائل أن هذا خاص بحاطب لأنه من أهل بدر وقد غفر الله له، هذا قال به بعض أهل العلم، لكن لو قلنا أن هذا من الموالاة الكبرى، فأن الموالاة الكبرى تحبط كل عمل أو لا، والردة تحبط كل عمل أو لا، لأن شكت لا يحبطن عملك. فالشرك والردة وكل هذه الأمور كلها ماذا؟ تحبط العمل تماما، حتى لو كان شهود بدر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فضيلة له في ذلك. وهذا على كل حال هو من الأشياء التي استدل بها البعض في ذلك. طيب، إذن عرفنا القولين في ذلك. والشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه يرى، وهو ممن يؤيد القول الأول، وهو ممن قال أن حاطب فعل ذلك متأولا، وكذلك قال ابن حزم، يقول ابن حزم وقد قال عمر رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق، فما كان عمر بتكفيره حاطبا كافرا، بل كان مخطئا متأولا. وكذلك يقول تقدم معنا قبل قليل كلام الشيخ بن باز، قال ولقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظهر الكفر على المسلمين وساعدهم فهو كافر مثلهم. وقال في موطن آخر وأما فعل حاطب فإنه كان متأولا. وهكذا قال ابن حجر أيضا، ابن حجر فإنه حكم على فعل حاطب وقال أنه كفر مخرج من ملة الإسلام، ولكنه عذر بالتأويل. إذن هذا موطن الافتراق بين القولين. ولذلك أقول قد تجدون الخلاف في هذه النقطة خلاف يطول، وخلاف فيه أخذ ورد، وربما لو بحثتموه في الشبكات العنكبوتية لوجدتم أن القول فيه طويل للغاية. كل هذا بسبب حديث حاطب، كل فهم من طريق، ونقول كل من فهم واجتهد فإنه لا حرج عليه، لا شك أنه انطلق من دليل، إلا أن نبقى أن نبحث عن الراجح في ذلك. وقلت لكم كلام الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، وكلام من يقول أنه كفر مخرج من ملة الإسلام ولكنه كان متأولا. طيب نأتي النقطة الثالثة، نأتي النقطة الثالثة التي نتكلم عنها تحت الموالاة، وهي اللحوق بديار الكفار اختيارا لهم رغبة عن المسلم، وهذا مما يكثر وجوده أيضا. قال ابن حزم في المحلى: من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتدا، مرتد له أحكام مرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، ومن وأيضا يقول يترتب عليه إباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبرأ من مسلم، وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعانهم ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره. هو يقول في هذا يريد أن يبين أن من لحق بدار الحرب والكفار مختارا لهم يعني ومحبا لهم فإنه هذا مرتد وخارج عن ملة الإسلام، وأما إن كان غير ذلك فإنه دون ذلك من الكفر. وبين الله عز وجل أن من أقام بين المشركين ولم يتمكن من إقامة دينه وهو قادر على الهجرة فقد عرض نفسه للوعيد الشديد والعذاب الأليم، وهذا تكلمنا عنه في الأصول الثلاثة وبينا أن الهجرة واجبة في حقه وبشرطين: الشرط الأول ماذا؟ أنه يكون قادر على الهجرة، والشرط الثاني أن يكون ماذا؟ غير قادر على تطبيق دينه في أرض، نعم غير قادر على تطبيق دينه في بعد في أرض المشركين. طيب قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب جرما بالإجماع. طيب نأتي إلى المحور الرابع والأخير وهو التشبه بالكفار. إذن هم يدرجون اللحوق بديار الكفار اختيارا لهم ورغبة عن المسلمين، إن كان ذلك مودة بالكفار ورغبة عن المسلمين فهذا كفر مخرج من ملة الإسلام كما تقدم بيانه، أما إن كان دون ذلك بأن كان يستطيع على الهجرة إلى ديار المسلمين ولا يستطيع إقامة أيضا دينه في ديار الكفار وهم من وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر فإن هذا من الموالاة الصغرى التي لا تخرج من ملة الإسلام. نأتي إلى تشبه بالكفار، وقلنا لكم أن التشبه ينقسم إلى قسمين، أن التشبه ينقسم إلى قسمين، والعمدة في التشبه بالكفار قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وحديث ابن عمر رواه أحمد وأبو داود. قال ابن قول: هو تكلف المسلم مشابهة غيره من الكفار فيما هو من خصائصهم من عبادات أو عادات. المحور الثاني الأدلة في موضوع التشبه. تقدم قبل قليل معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهو منهم، وقلنا أن أما هذا الحديث يعني التشبه المطلق التام فهذا من مولات الكبرى، وإما أنه يعني أجزاء وأبعاضا من ذلك فهو من مولات الصغرى. وجاءت أدلة كثيرة تبين أن المسلم مأمور بمخالفة المشركين، فقد جاء في حديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه عفوا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على رجل ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، يعني أمره بمخالفة الكفار وعدم التشبه بهم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذه الأدلة كلها وغيرها تدل على أن المسلم مأمور بمخالفة المشركين. ونقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأدلة التي جاءت في مخالفة المشركين على قسمين، قسم بين أن مخالفتهم مطلوبة وواجبة شرعا، وهذه تدل عليها بعض الآيات وبعض الأحاديث، وقسم بين أن مخالفتهم في عامة الأمور أصلح للمسلمين، ليست واجبة وإنما هي من قبيل الأصلح للمسلمين، وهذه يقول تدل عليها جميع الآيات. نأتي إلى المحور الثالث وهو المهم، وهو حكم التشبه بالكفار، حكم التشبه بالكفار، ونتناول هذه النقطة من عدة محاور. وقبل ذلك نقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال عن حديث من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي التحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر متشبه بهم كما في قوله تعالى ومن يتولى منكم فإنه منهم. ونقول أن التشبه بالكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام، التشبه بالكفار ينقسم لبيان حكم التشبه بالكفار، نقول التشبه بالكفار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قبل هذا نقول ما هو ضابط التشبه، ما هو ضابط التشبه؟ ضابط التشبه هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن كل فعل مأخوذ من الكفار مما هو من خصائص دينهم أو عاداتهم فهو تشبه، مما هو خصائص دينهم أو العادات فهو ماذا؟ فهو تشبه، فينهى عنه المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو قبل قليل عن لبس الثوب المعصفر، وقال له إن هذه ثياب الكفار، يعني حتى لو كانت من عاداتهم، حتى لو كانت من عاداتهم. ولبيان التشبه بالكفار نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، أنا أقول لكم القسم وأنتم تقولوا لي الحكم، هل يقتضي التحريم أو لا يقتضي التحريم؟ القسم الأول ما يتعلق بالعقائد والعبادات والأعياد، هذا النهي عن التشبه بهم يقتضي ماذا؟ التحريم، ولا شك في ذلك، بل قد يصل إلى درجة الكفر إذا كان مع القصد، لأن القصد يجعل مثل هذه الأعمال صادرة عن اعتقاد واستحسان ومودة، هذه قد تخرج من ملة الإسلام، هذه قد تخرج من ملة الإسلام لأنها تحرك الباطن. وقلنا لكم أن مودة الكفار في الباطن، أن مودة الكفار ومحبتهم هذه تقتضي المروق من ملة الإسلام، وهي من نواقض الإسلام. وبالأخص نتكلم عن الأعياد، هنا في القسم هذا نتكلم عن الأعياد، لأن هذا الأعياد مما ابتلي به كثير من المسلمين، سواء كانت هذه أعياد زمانية كالمولد، كيوم المولد وليلة المعراج والأعياد الوطنية والاحتفالات ونحوها، فإن كل هذه إنما حاكت ماذا؟ ما عند الكفار. فكما أن عندهم أعياد دينية وكذلك دنيوية، جاء المسلمون وحاكوهم بذلك وظهروا لنا بمثل هذه الأعياد. والأعياد تعتبر من شرائع الكفار ومن شرائع وشعائر دينهم الباطلة، ومثل هذه تعد مشاركة في أعيادهم، ونقول لا يجوز التشبه بهم في أعيادهم من طريقين. وهذه المسألة مع شديد الأسف وجد من يفتي بجوازها، ولبيان مثل هذا أنا أقول لا يجوز التشبه بهم في أعيادهم من طريقين. الأول أن في هذا موافقة لهم فيما ليس من ديننا، إذ أن في ديننا ماذا؟ كم عيد؟ عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وحينما ندخل أعيادا أخرى إنما هذا فيه مشابهة لأولئك الكفار، فيكون فيه مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة ماذا؟ مخالفتهم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل، وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستدلال الضعفاء. ويقول ابن القيم وأما التهنئة بالشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئهم بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله تعالى وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن نفس أعياد الكفار ورد النهي عنها في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور. وقال غير واحد من السلف بأن المقصود بهذه الآية أعياد المشركين، أعياد المشركين. وأما السنة فحديث أنس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وقد تقدم حكاية الإجماع على أن على تحريم التشبه بالكفار. هذا الرجل فقط للكلام عن الآيات. وما أشد للأسف اليوم من الناس من يقول ماذا؟ من يقول أنها ليس فيها شيء وهي ليست أعياد وهي ليست يعني أنا لا أسمي هذا عيدا وإنما فرح ونحو ذلك. نقول أن تغيير الاسم لا يعني شيئا ولا يغير الحكم. تغيير الاسم لا يغير الحكم. ما رأيك بشخص مثلا قال أنا أريد أن أحتفل بآخر السنة، أنا ما أسمي هذا عيدا وإنما أسميه احتفال في أن الله عز وجل أمد بعمري إلى آخر السنة، وأن الله عز وجل مكنني من هذه من آخر السنة حتى أحمد الله عز وجل والشكر يزيد هذه النعم، ومن أجل أن الله عز وجل يمن علي بطول العمر ونحو ذلك، وأنا لا أسمي هذا عيدا وأنا ما أفرح له في آخر السنة. أقول تغيير المسمى يدخلنا في بوابة كبيرة لا نهاية لها، فيستطيع كل إنسان أن يقول لا أسمي هذا عيدا وأنا أسمي ماذا؟ فرح. إذا نقول ما هو العيد المحرم؟ إذا أنتم تقولون هكذا ما هو العيد المحرم؟ إذا كان تغيير الاسم يغير الحكم، ما هو إذا متى نقول أن هذا عيد يشابه الكفار؟ أعطوني مثالا. هل يستطيع منكم أنتم يا من تسمعوني أيضا، هل يستطيع منكم أحد أن يعطيني عيدا فيه مشابهة للكفار؟ يوم مخصص. طيب جاء شخص مثلا وقال أنا أحتفل مثلا في يوم زواجي، وافقت في يوم زواجي الآن، هذا يوم مخصص وليس من يوم مخصص. قال أنا ما أسميه عيد هذا، أسميه فرح فقط. فهو غير التسمية وخرج من هذه من هذا الحكم تماما. وكذلك لما يقول أنا ولدت في هذا اليوم، نعم أنا ما أسميه عيد وأنا أسميه فرح فقط. أقول هذه التسمية هي التي ينطلق إليها الناس اليوم ويقولون هذا فرح وهذا لا يسمى عيد، ويبررون مثل هذه الأمور، وكلها في حقيقتها إنما هي فرح وإنما هي أعياد. وإذا قلنا أنها تسميتها فرح تخرجها من الحكم، إذا نقول لمن يقول لنا أن تسمية الشيء فرح يخرجه من حكم كونه عيد ومشابهة الكفار، أقول له أعطني مثالا واحدا على أن هذا على أو أعطني أو أجبني على سؤالي متى نسميه عيدا مشابه للكفار. لأنك لو قلت لي أي شيء سوف أخرجه من تسميته إلى تسمية أخرى وأقول هذا يوم فرح. ومع شديد للأسف حتى الذين قالوا حفل ميلاد أو يوم ميلاد ونحو ذلك يقول هذا يوم فرح وليس بعيد. وكل هذا أقول من التسمية الباطلة التي يخرجونه من التسمية من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يقولوا هو مشابهة للكفار وهو في حقيقته مشابهة للكفار. أردت على هذه النقطة لأن هذه النقطة تكثر مع شديد للأسف لا سيما في زماننا. القسم الثاني ما كان من قبيل العادات. أولا قلنا ما كان من قبيل العبادات والعقائد، طيب، ومن ذلك الأعياد. القسم الثاني ما كان من قبيل العادات فهو أيضا محرم يقتضي الحكم بفسق صاحبه ولا يصل إلى درجة الكفر. لماذا؟ لأنه ليس عبادة بخلاف الأول فإنه عبادة توجب محبة أيضا فإنها قد تصل إلى درجة الكفر. أما القسم الثاني وهو ما كان من قبيل العادات فهو محرم يقتضي الحكم بفسق صاحبه ولا يصل إلى درجة الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها لم يبين له أن هذا كفر. وهذا مقيد بعدم القصد وإطلاق التشبه عليه، يعني لا بد أن نقول يعني بعدم المحبة في مثل هذا الأمر، لأن المحبة توجب تغيير الاعتقاد في ذلك. القسم الثالث ما كان من قبيل الأمور الدنيوية البحتة التي لا تمس العقيدة ولا الأخلاق كالعلوم والصناعات عموما وصناعة الأسلحة ومكائد الحرب والقتال ونحو ذلك، فهذه جائزة ولا بأس فيها، فهذه جائزة ولا بأس فيها. وهذا هو آخر كلامنا في درسنا اليوم. إذا اتضح عندنا أن التشبه بالكفار على ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالعقائد والعبادات والأعياد فهذا محرم قد يصل إلى درجة الكفر بحسب حاله، وقسم هو من قبيل العادات فهو محرم أيضا يقتضي فسق صاحبه ولا يصل إلى درجة الكفر، وقسم هو من قبيل الأمور الدنيوية البحتة فهذه جائزة ولا بأس بها. وذكرنا هذا ضمن طبعا أحكام التشبه ليس لها علاقة في ما ذكره الشيخ من ناقض، وإنما ذكرناها لأنها من أنواع الموالاة. وأما الناقض الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه فهو مظاهرة المشركين، وبين لكم أن مظاهرة الكفار على المسلمين هي من الموالاة الكبرى المخرجة من ملة الإسلام، ولا شك أن مثل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يتنبه لها. ونقلنا لكم كلام أهل العلم، غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على ذلك واختار هذا، واختار بأن مظاهرة المشركين على الكفار إنما هي مخرجة من ملة الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك أسئلة لا بأس أن نأخذها على عجل لأننا قد أطلنا قليلا في هذا الناقض لأنه مهم للغاية. والأمر الآخر بإذن الله تعالى في عصر هذا اليوم سوف نختم النواقض بإذن الله تعالى. يقول هنا قد يقول قائل ان هذا خاص، لا هذا اجبنا عنه قبل قليل. طيب يقول هنا هل اللحوق خاص بدار الحرب فقط او يشمل دار الكفر عموما؟ هناك من اهل العلم قال انه خاص بدار الحرب، يعني من لحق باولئك الكفار الذين يعادون المسلمين فانه يعتبر كذلك، وهذا موجود، يعني هذا موجود اقول في واقعنا اليوم موجود. وهناك من قال انه عموما، والكفر ملة واحدة كلهم يعادون الإسلام في ذلك، ولا شك أن بعضهم أشر من بعض، ولكن هو عام لأنه مقيد بماذا؟ مقيد بشروط الهجرة، تنبهوا لذلك. اللحوق بديار الكفار والمكوث عندهم ولا يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويستطيع الهجرة في نفس الوقت، هذا يعد من ماذا؟ من الموالاة، هذا يعد من الموالاة. أما إذا لم تكن هذه الشروط موجودة فإنه حينئذ من أهل العلم قال أنه يعني على وعيد شديد، حتى لو لحق بهم هو يستطيع أن يقيم شعائرهم إلا لمن كان لحاجة كدراسة ونحو ذلك فلا بأس بهذا. يقول هنا ما رأيكم من يقول رأي الشرع في ذلك؟ أولا لا نقول رأي الشرع هكذا بهذه العبارة، وأنا ما نقول الحكم الشرعي في ذلك، حكم الشرعي في ذلك. وأي إنسان ينطلق من يذكر أحكاما أو غير ذلك فإننا نطالبه بالدليل، لأنه ليس للإنسان رأي مع الشرع. لو إذا قلنا رأي الشرع كان له رأي كرأي أي إنسان، نقول خطأ، نقول صحيح التعبير باللف، ونقول حكم الشرع في ذلك، حكم الشرع في ذلك، الحكم الشرعي في ذلك، هكذا يعبر بمثل هذا الأمر. يقول هنا ما الحكم إذا تحولت العادة عند الكفار إلى عادة عند المسلمين؟ هذا تخرجه من كونه خصيصا بالكفار. ذكرنا لكم ضابط التشبه وهو التشبه فيما كان من خصائص الكفار. أما إذا انتشر الشيء وعم ولم يصبح من خصائص الكفار فإنه حينئذ لا يكون تشبها لعله ليس هناك أسئلة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. موعدنا إن شاء الله بإذن الله تعالى في درس الساعة 4:30 عصرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.